بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب قضاء الصلاة الفائتة، وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: كنت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في مسير الله قد لجنا ليلتنا حتى إذا كان في وجه الصبح عرسنا فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس، وكان أول من استيقظ منا أبو بكر رضي الله عنه، وكنا لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ. قال العلماء: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يرى رؤيا في منامه، فإذا أوقظ قطعت تلك رؤيا الأنبياء وحي، فما جاء في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام. ثم استيقظ عمر رضي الله عنه فقام عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال: ارتحلوا، وسار بنا حتى إلى بيضت الشمس، نزل فصلى بنا الغداة، فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا، فلما صرف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: يا نبي الله، صابتني جنابة. يعني كان يجهل أن الجنوب يتيمم، وأن الجنوب لا بد أن يغتسل، فترك الصلاة ظن منه أن الجنوب أو أن الجنابة لا ترتفع بالتيمم. وفي أن الجاهل لا يعنف ولو فعل محرما أو ترك واجبا، فإن هذا الرجل ترك الصلاة وهي فرض، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنفه، عذره بالجهل. فقال: قال يا نبي الله، صابت الجنابة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمم بالصعيد فصلى، ثم عجلني في ركب بين يديه نطلب الماء، وقد عطشنا عطشا شديدا، فبينا نحن نسير إذا نحن امرأة سادلة رجليها بين مزادتين. يعني هذا الحديث، حديث أبي هريرة، حديث أبي قتادة، حديث عمران رضي الله عنهم، في اختلاف في تفاصيل هذه الواقعة، فالأقرب أنها وقعت مرتين. المرة الأولى أنهم شربوا من الإناء، إناء أبي قتادة رضي الله عنه، وفي هذه الواقعة أنهم شربوا من مزادة تلك المرأة. هذا هو الأقرب الذي رجحه النووي رحمه الله في شرح مسلم، أنها وقعت مرتين، أن هذه الحادثة وهي النوم عن الصلاة وقعت مرتين: مرة في غزوة خيبر بعد أن رجعوا من غزوة خيبر، والمرة الثانية في غزوة تبوك. ثم أجاني في ركب بني فقلنا لها: أين الماء؟ قالت: أيها أيها، يعني بمعنى هيهات هيهات، ومعناه البعد عن المطلوب واليأس منه، لأن الماء كان بعيدا. لا ماء لكم. قلنا: فكم بين أهلك وبين الماء؟ قالت: مسيرة في يوم وليلة. قلنا: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وما رسول الله؟ يعني كانت مشركة ولا تعرف معنى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم نملكها من أمرها شيئا حتى انطلقنا بها، فاستقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألها فأخبرته مثل الذي أخبرتنا، فأخبرته أنها مؤتمة، يعني عندها أولاد أيتام، لها صبيان أيتام، فأمر براويتها، الراوية هي المزادة وهي الإناء الكبير من الجلد، يكون من الجلد المدبوغ وهو إناء كبير، فأمر براويتها فالمراد بالراوية هنا الراحلة، تطرق على الراوية على الإناء الذي يضع فيه الماء، وتطلق أيضا على البعير الذي يحمل الراوية. فأمر براوية فأنيخت، فمج في العزلوين العليا وين، مج أي تمضمض وأخرج الماء في تلك الراوية عن طريق الفتحة، فتحة الراوية الفتحتين العليوين. ثم بعث براوية فشربنا ونحن 40 رجلا عطاش حتى روينا وملأنا كل قربة معنا وإداوة، وغسلنا صاحبنا أي الذي صبت جنابه، غير أن لم نسق بعيرا وهي تكاد تنضرد أي تنشق من الماء، وفي رواية من الملء يعني المزادتين. ثم قال هاتوا ما كان عندكم، فجمعنا لها من كسر أي كسر خبز وتمر، وصر لها صرة، فقلنا فقال لها اذهبي فأطعمي هذا عيالك، واعلمي أن لم نرز أي لم ننقص من مالك. فلما تتاهى قالت لقد لقيت أسحر البشر، أو إنه لنبي كما زعم، كان من أمره زيت وزيت، فهدى الله ذلك الصرم. والصرم أبيات مجتمعة، فهدى الله ذلك الصرم لتلك المرأة فأسلمت وأسلمت. هذه من آيات النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة التي لا يقدر عليها بشر، لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى. فهذا الماء كثر بأمر الله تبارك وتعالى وبسبب بركة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه تمضمض ومج في تلك الإداوة، فكثر الماء بأمر الله تبارك وتعالى. شرب 40 رجلا عطاشا، والإداوة لم تنقص، هذا كله من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته وقدرته، كثر ذلك الماء بأمر الله. هذا إيجاد معدوم، هذا خلق إيجاد معدوم ولا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. لا أحد من البشر يستطيع أن يخلق أو أن يوجد شيئا معدوما، وهذا حصل كثيرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما هنا وفي دعوة أبي قتادة في صلح الحديبية، ومر في المدينة، وهكذا في مرات كثيرة، حين يضع يده عليه الصلاة والسلام، حين يتوضأ ويصب في غزوة تبوك، عين تبوك أيضا توضأ وصب على الماء وجرت صارت عينا معينا أي جارية، وهكذا في وقائع كثيرة. كذلك الطعام حصل تكثيره مرات كثيرة، كطعام جابر رضي الله عنه، طعام أبي قتادة، والطعام في خيبر، وأشياء كثيرة. وهذه فيها فائدة، فائدة إيمانية وفائدة دنيوية، وهذه رحمة الله بعباده. فائدة إيمانية أنهم يرون قدرة الله سبحانه وتعالى، يعلمون صدق نبيه عليه الصلاة والسلام. وفائدة دنيوية أنهم يشربون من ذلك الماء ويأكلون من ذلك الطعام وينتفعون. الله تعالى يجمع العباد بين خير الدنيا والآخرة إذا رحمهم، فبهذا يزدادون إيمانا وينتفعون بهذا الطعام وهذا الشراب. وعن امرأة بن حصين رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فسرينا ليلة حتى إذا كان من آخر الليل قبيل الصبح وقعنا تلك الوقعة التي لا وقعة عند المسافر أحلى منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس. وساق الحديث قال فلما استيقظ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورأى ما أصاب الناس، وكان أجوف جليدا أي قويا شديد الصوت، فكبر ورفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشدة صوته بالتكبير، ولما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا إليه الذي أصابهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضير أي لا ضرر، لأنهم لم يتعمدوا اذبحوا. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه، يعني هذا من أجل ألا يستغرق بالنوم. إذا عرس من آخر الليل قبيل الصبح رفع ذراعه ووضع رأسه على كفه لألا يستيقظ. وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان من آخر الليل فإنه ينبغي له أن يأخذ بالأسباب التي تعينه على الاستيقاظ. وأنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذاك إلا ذلك. قال قتادة: فأقم الصلاة لذكري. سبق أن الفوائد لا بد أن تعد مرتبة، ولكن الترتيب يسقط عند العذر، يسقط للنسيان والجهل وخشية فوات وقت الحاضرة، إذا خشي أن يفوت الوقت. يعني الآن مثلا هو في وقت الظهر وقبل أذان العصر بخمس دقائق مثلا، تذكر أنه الآن ما صلى الظهر، تذكر أنه نسي صلاة الفجر، لو صلى الفجر الآن لخرج وقت الظهر وهو لم يصلي الظهر، يبدأ بماذا؟ صلاة الظهر، يسقط الترتيب للعذر لخشية خروج الوقت، يبدأ بالظهر ثم يصلي بعدها الفجر، لأن الحاضرة أولى بأن تؤدى في وقتها، لأنه لو صلى الفجر لصارت الظهر فائتة، ولو صلى الظهر صارت الظهر مؤدات في الوقت، فيبدأ بالظهر. هذا عذر، وفي عذر مختلف فيه هو خشية فوات الجماعة. من العلماء يرى أنه عذر إذا قيمت صلاة الظهر وهو لم يصلي الفجر، فإنه يدخل مع الإمام بنية الظهر ثم يقضي صلاة الفجر، هذا مشهور من المذهب. والراجح أنه يدخل بنية الفجر، يدخل بنية الفجر، واختلاف النية لا يضر، لحديث معاذ أو لقصة معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع فيأم قومه. هذا في اختلاف النية، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام وأقره، لم ينكر عليه ذلك، دل على اختلاف النية لا يضر. فلا فرق بين اختلاف النية بين فرض ونفل أو بين فرض وفرض، فإذا نقول هذا يدخل معهم بنية الفجر، ولو اختلفت الصلاتان، هذه رباعية وهذه ثنائية، هذه جهرية الفجر وهذه سرية، كل هذا ما يضر، يدخل بنية الفجر. وإذا صلى ركعتين جلس، لا يقوم مع الإمام، إذا قام إلى الثالثة لا يقوم، ينوي الانفراد والشهد، يكمل التشهد ويسلم، ثم يدخل معهم بنية الظهر، يدرك ركعتين ثم يقضي ركعتين. كذلك المغرب والعشاء، لو جاء ما صلى المغرب وجد الإمام صلي العشاء، لن يدخل بنية المغرب، صلي ثلاث ركعات، وإذا قام الإمام إلى الرابعة قعد وتشهد وسلم، ثم يدخل معهم في ما بقي من صلاة العشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب صلاة المسافرين وقصرها. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، وأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. اختلف العلماء رحمه الله في صلاة السفر، هل هي ركعتان مقصورة أم أنها ركعتان تامة، يعني هل القصر في السفر واجب أو مستحب؟ جمهور العلم على أنه مستحب وأنه ليس بواجب، وأن صلاة المسافر الأصل أنها رباعية لكن صليها ركعتين مقصورة، فلو صلىها أربعا لصحت ويكون ترك السنة يعود إلى الأصل، فالأصل الصلاة رباعية سواء في الحضر أو في السفر، لكن يستحب قصرها في السفر. هذا قول جمهور العلم. ذهب بعض العلماء ومذهب الأحناف أن القصر في السفر واجب، وأن المسافر لو صلى أربعا متعمدا بطلت صلاته، لأن الأصل في صلاة المسافر أنها مقصورة. استدلهم بقول عائشة رضي الله عنها هذا، أن الصلاة فرضت ركعتين في الحضر والسفر، ثم أقرت صلاة السفر، يعني بقيت على أصل الفرض ركعتين وزيد في صلاة الحضر. يعني ظاهر قول عائشة رضي الله عنها أن صلاة السفر أنها ركعتان على الأصل ليست مقصورة، لكن هذا القول قول ضعيف. نقول أولا لأن الله تبارك وتعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني هذا نص صريح بأن صلاة المسافر مقصورة، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، هذا نص صريح لأن صلاة المسافر مقصورة، أن الأصل أنها أربع، ولكن الله تعالى تصدق على عباده فشرع لهم القصر رحمة بهم لأن السفر مظنة المشقة، هذا نص صريح. ثم عائشة هي نفسها التي قالت هذا القول كانت إيش تتم في السفر، الذين يقصرون المدينة لا يقصرون خلف النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذه السنة لأنه رآها بعينه، ورأى المسافرين يتمون خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا قول جمهور، والصواب بلا شك أن القصر سنة، وإذا أتم المسافر فصلاته صحيحة، ولكنه ترك السنة، ولا ينبغي ترك السنة، ينبغي المداومة على القصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه أتم ولا مرة واحدة في جميع أسفاره، كما سأل قول عمر بن الصحيح فرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد ركعتين في السفر حتى توفاه الله. ما أبو بكر كذلك وعمر كذلك، وعثمان أتم في منى خاصة بعد 6 سنين من خلافته رضي الله عنه، تأول رضي الله عنه. وجاء هذا التأويل ذكره الحافظ رحمه الله، جاء عند أحمد بإسناد حسن عن عباد بن عبد الله بن الزبير أنه ذكر تأويل عثمان أنه يرى أن القصر لا يكون إلا للشاخص السائح، وأن من قعد في مكان فإنه يتم ولو جلس يوم أو يومين أو 3 أو 4. كل حال هذا تأويل، والسنة القصر كما سيأتي، وفي خلاف وأقوال في المقيم إذا في المسافر إذا قام يعني قامة مؤقتة كم يقصر متى يتم، هذا يأتي إن شاء الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت فرض الله الصلاة حين فرض ركعتين ثم أتمها في الحضر فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. بمعنى الأول، وعن عائشة رضي الله عنها أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال إنها تأولت كما تأول عثمان. وعن يعلى ابن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ليس يعني الضمير يعود على يعلى وعمر، عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر رضي الله عنه ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يعني هذا يدل على أن الله تبارك وتعالى عفى عن هذا الشر، كان في أول الأمر لا يجوز القصر إلا مع الخوف، فلما أمن الناس استمر النبي صلى الله عليه وسلم على القصر، أنهم أمنوا بعد فتح مكة، فسافر النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كان بعد الأمن بعد الفتح، وبعد الفتح انكسرت شوكة المشركين فلم يبقى خوف الجزيرة، لأن الناس أسلموا وفتحت مكة والطائف، فلم يبقى أحد يخاف من الصحابة رضي الله عنهم، فسافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في تمام الأمن، ومع ذلك قصر النبي عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى شرط القصر حال الخوف، قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. مفهوم الشر إن لم تخافوا فلا تقصروا، والنبي عليه الصلاة والسلام استمر على القصر، فهذا لا شك أنه مدعاة للعجب كيف يقصر حال الأمن، والآية فيها اشتراط الخوف. فيعلى سأل عمر وأخبر عمر رضي الله عنه أنه عجب أيضا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن الله تعالى عفى عن ذلك الشر، قال إنها صدقة فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هل الأمر هنا فاقبلوا يدل على الوجوب؟ والأصل في الأمر الوجوب، ونقول القصر إيش واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقبول هذه الصدقة. العلماء استدل هكذا، قال القصر واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبول الصدقة، وقبولها هو بإيش؟ بالقصر، قبولها أن تقصر، ومن أتم لم يقبل تلك الصدقة. لكن لا شك أن الأمر هنا ليس للوجوب، إنما هو على سبيل الاستحباب، يعني هذه صدقة، هذه رخصة، الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، فمن لم يأتي بالرخصة، من لم يأتي الرخصة فإنه لا شك أنه ترك الأفضل وشق على نفسه، ولكن لا يصل حد الإثم، يعني هذه رخصة، من أخذ بالعزيمة فليس بآثم، ومن أخذ بالرخصة فهو أفضل. فإن هذا الأمر أمر استحباب وتحريم على قبول هذه الصدقة وعدم الرد لها. ومن ما قال القبول يحصل بالإيمان والتسليم أن القصر سنة وأفضل، فإذا آمن وأقر أن القصر سنة فإنه قبل هذه الرخصة من جهة الاعتقاد، والرد يكون بعدم اعتقاد مشروعية القصر. فمن لم يعتقد المشروعية مشروعية القصر فقد رد الرخصة. لا شك أن هذا إثم، وقد يصلح الكفر أن ينكر شيئا ثابتا من الدين. أما من آمن بالقصر قال أنا أؤمن أن القصر سنة، يعني قبل الرخصة اعتقادا، ولكنه يتم أحيانا أو يتم دائما، فإنه قد يعني أساء في ترك الرخصة لكنه ليس بعثم. إذن هذا الأمر أمر استحباب وأمر تحريض على قبول هذه الرخصة، لأنه امتنان، امتنان ولا يلزم، كقوله تعالى عن الهدي فكلوا منها، هذا أمر إيش؟ أمر امتنان، أمر إباحة، فيستحب الأكل من الهدي لكنه لا يجب، هذا أمر امتنان وأمر إكرام من الله تعالى عباده، فمن أكل فقد أحسن وقبل هذا الأمر وهذه الرخصة، ومن لم يأكل فليس بآثم. لذلك قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، كلوا أمر لكنه أمر إيش؟ إباحة، ليس أمر وجوب. الأمر قد يكون إباحة، قد يكون أمر استحباب، والأصل له للوجوب، لكن هنا تدل القرائن على أنه في ثمر على سبيل الإباحة. فالإنسان إذا كان عنده بستان وأينع واستوت الثمرة، ما حكم الأكل؟ مستحب ولا واجب ولا مباح؟ مباح، حتى الاستحباب ما نقول له مستحب، إن أكل من بستانه فحسن لا بأس، وإن لم يأكل فأحرج، ولا نقول له مستحب. الهدي ما نقول إيش؟ يستحب ولا يجب، وهكذا. فالأمر أصل في أنه الوجوب، لكن قد تدل القرينة على أنه للإباحة أو لكل استحباب. من العلماء قال المراد بالقصر قصر الصفة، إنها فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال المراد بالقصر قصر الصفة، يعني لا يكون في الآية دليل على أن صلاة السفر مقصورة. هذا ذكره يعني ممن قال به الطبري في تفسيره، رجحه الشنقيطي في أبواب البيان، لكن لا شك أن هذا القول ضعيف، لأن لو قلنا المراد بالقصر قصر الصفة، ما معنى قصر الصفة أولا؟ قصر الصفة ما معناه؟ لا، قصر الصفة يعني صلاة الخوف، صلاة الخوف، صلاة قصر الصفة صلاة الخوف، لأن صفة صلاة الخوف تختلف عن صفة الصلاة حال الأمن، فيها مخالفات ولا لا؟ يعني انحراف عن القبلة وحركة، والإمام والمأموم يترك المتابعة في بعض الركعات للإمام، وهكذا، ويتقدم ويتأخرون إذا كان العدو في جهة القبلة، يقدم الصف الثاني يكون مقام الأول ويتأخر الصف الأول، ففيها مخالفات وحركة واستدارة وغير ذلك، فهنا الصفة اختلفت صار فيها خلل. فقصر الصفة يعني في تجوز، لأن القصر هو النقص، فقصر الصفة أي نقص الصفة أن يحصل فيها خلل، فهذا معنى قصر الصفة. طيب لو حملنا الآية على هذا المحمل اشترتب عليه، يعني تأمل الآية: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا فسرنا القصر هنا بأنها صلاة الخوف، اجمع بين الآية والحديث: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. ظهر الآية ما في إشكال أنه إذا حصل الخوف جاز قصر الصفة وصلاة الخوف، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا الشرط قد نسخ. وإذن إذا أخذنا بالآية والحديث إنها صدقة تصدق الله بها عليك فاقبلوا صدقتها، إذن نقول يجوز قصر الصفة حال أكمل حال لا حال الأمن، لأن الله عفى عن هذا الشرط: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، هذا أول الأمر. ثم نسخ الخوف، إذن إذا فسرنا القصر بقصر الصفة نقول يجوز أن تصلى صلاة الخوف حال الأمن، هذا هو ظاهر يعني الجمع بين الآية والحديث. وهل يجوز هذا أن يصلي الناس صلاة الخوف حال الأمن؟ هذا لا يجوز بالإجماع، فدل على أن هذا القول فيه ناقض، لا يمكن أن يستقيم. إذا القول بأنه قصر الصفة هذا من باب التخلص من النص، لأن الآية صريحة: ليس عليكم جناح أن تقصروا، نص صريح بأن صلاة المسافر مقصورة. فهم أرادوا أن ينفلتوا من هذا الدليل وهذا الإلزام فهربوا إلى هذا القول: صلاة المقصود بالقصر قصر الصفة. أولا هذا بعيد من اللفظ، لأنه إذا قيل القصر شيء تبادل الذهن، قصر العدد. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين سلم ركعتين في قصة ذي اليدين، خرج سرعان الناس يقولون قصرت الصلاة، القصر هو النقص في العدد، هذا هو أصل القصر. قصرت الصلاة ولا تامة، مقصورة ولا تامة، لا يفهم منه في الغالب إلا قصر العدد، نقص العدد. لكن هذا مثال على أن الإنسان إذا اعتقد شيئا وجاءه دليل يخالف اعتقاده ماذا يصنع؟ يجيب عنه بأي جواب ولو كان فيه تكلف، ومن خالف الحق فإنه سيتناقض بلا شك، لأن الحق لا يتناقض، فمن خالف فإنه حتما سيتناقض ويأتي من الإرادات ما لا يستطيع أن يجيب عنه. لكن من قال إن المراد بالقصر قصر العدد استقام قوله ولا شك في ذلك. لكن كيف يجيب عن حديث عائشة وعن قول عائشة رضي الله عنها أن صلاة فرض ركعتين وقرت صلاة السفر؟ أولا هذا قول لعائشة وليس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن عائشة رضي الله عنها خالفت قولها، إذن كيف نحتج بقول عائشة أولا أنه ليس بحديث مرفوع، وصاحب هذا القول قد خالفه، وكيف نحتج به وصاحبه قد خالفه بفعله؟ إذا نقول يحمل قول عائشة أنه قرت صلاة السفر أنها يعني آل الأمر، يعني أنه انتهى الأمر إلى أنها تصلى ركعتين كما في أول الأمر، يعني ثاني الحال أنها تصلى ركعتين ولا تصلى أربعا. لكن هل على سبيل الفرض والإلزام؟ لا، أن النص صريح: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. بقي أن يقال في أثر عن عمر أو قول لعمر رضي الله عنه رواه الترمذي، قال عمر رضي الله عنه: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر، ذكر صلاة السفر والجمعة والعيد، صلاة السفر صلاة الجمعة صلاة العيد ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا في إشكال لأنه رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصرح بأنه تمام غير قصر، ذكر صلاة السفر والجمعة. الجمعة إيش؟ هل هي مقصورة ولا لا؟ الجمعة غير مقصورة، صلاة ركعتان في أصل المشروعية. لو أن جماعة صلوا الجمعة أربعا وهم جماعة خطبوا صلوا الجمعة أربعا، تصح ولا لا؟ ما تصح، لأنها ليست مقصورة، صلاة تمام في أصل المشروعية. فجمع بين صلاة المسافر صلاة الجمعة صلاة العيدين، كذلك لو تعمد قبل صلاة العيد أربعا فإنها تفضل. صلاة السفر صلاة الجمعة صلاة العيد تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا فيه إشكال أنه صرح بأنه تمام وقرنها بالجمعة والعيدين ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أقول في هذا نظر، في صحة نظر، في صحة بسنده بعض الضعف من العلماء ضعفه، ونقول هذا الأقرب أنه لا يعارض به، لا يقع على معارضة الآية مع حديث عمر رضي الله عنه. فنفس عمر نفسه رضي الله عنه هو الذي روى لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صدق الله بها عليه. فأنا أقول هذا لا يثبت، يعني الأقرب أنه ضعيف لا يقاوم الآية ظاهر الآية. الله تعالى يقول فليس عليك جناح أن تقصروا من الصلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. هذا أيضا ما في شكل، فرض بمعنى شرع، فرض بمعنى شرع، ولا شك أن صلاة السفر شرعها النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين، لكن هل هو سبيل الوجوب؟ لا، لكن هذا مشروع بلا شك. وفي السفر وفي الخوف ركعة. القصر حال الخوف لا يكون إلا مع السفر.
وإذا صلى المقيمون الصلاة الخوف لهم كان أربعة، فالقصر ليس له إلا سر الراحل والسفر. أما غير المسافر فيجوز أن يصلي صلاة الخوف لكنه لا يصليها.
يحمل القول ابن عباس رضي الله عنهما وفي الخوف أي مع السفر، وفي الخوف مع السفر. اختلف العلماء أيضا في هذا، هل يجوز للمسافر الخائف أن يقتصر على ركعة أم لو من ركعتين؟ منهم من منع جواز الركعة، ولكن الصواب أنه يجوز لقول ابن عباس رضي الله عنهما، هو صريح صحيح رواه مسلم كما هنا صحيح، فهو صحيح وصريح. وفي الخوف ركعة. وجاء أيضا في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة بالطائفة الأولى ركعة وسلموا وصرفوا اكتفوا بركعة، وجاءت الطائفة الثانية وصلى بهم الركعة الثانية ثم سلم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ركعتان ولهم ركعة ركعة. هذا لأنه يجوز أن يصلي المسافر الخائف يقتصع ركعة واحدة سواء في الثلاثية أو في الرباعية أو في الثنائية، لكن الأفضل ألا ينقص عن ركعتين. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعا وفي الخوف ركعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمر وعن حفص بن عاصم عن أبيه قال صحبت ابن عمر رضي الله عنه في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه وجاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاته نحو حيث صلى أي جهة المكان الذي صلى فيه فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون أي يصلون النافلة. قال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله صحيح أبا بكر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله صحيح عمر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ثم صحيح عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. هذا في العموم ولكن استثنى ابن عمر في بعض الروايات إمام عثمان في منى عثمان رضي الله عنه تم في منى خاصة دون بقية الأسفار فمحمول إطلاقه هنا على عموم أسفار عثمان رضي الله عنه أما منى خاصة قد استثنى بعض الروايات. قال وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا يدل على أن السنة ترك السنن الرواتب إذا قصر المسافر إذا صلى المسافر يعني سواء قصر أو صلى تماما خلف الإمام فإنه يترك الرواتب إلا راتبة الفجر فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها في السفر والحضر. أما راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب والعشاء فإن السنة تركها لحديث عمر رضي الله عنه هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على ركعتين. أما النوافل المطلقة كصلاة الضحى وقيام الليل والوتر ونحو ذلك فإنها تصلى لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته نحو حيث توجه فيصلي النوافل المطلقة. يعني المسافر يصلي الضحى نقول له يصلي الضحى أو أراد يصلي الليل يصلي الوتر لم يكن يدعه النبي صلى الله عليه وسلم لا حضرا ولا سفرا لكن يصلي النوافل المطلقة لا بأس أن يصلي. إذن المسافر يترك راتبة الظهر والمغرب والعشاء فقط ومع ذلك فيصلي ما شاء من النوافل المطلقة ورسيم إذا كان في مكة صلاة تضاعف الإنسان سافر العمرة سيبقى أياما ثم يرجع إلى بلده يترك الرواتب ولكنه لا بأس أن يكثر من النوافل المطلقة. الحاصل العاصم قال مريت مرضا فجاء عمر رضي الله عنه ويعودني قال وسألته عن
الصبحة في السفر وقال صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ثم رأيته مسبح ولو كنت مسبحا لأتممت أي قال عمر رضي الله عنه تفقها أنه نوع يعني أن الصلاة
تسهيلا على المسافر وتسهيلا عليه فلو شرعت له النافلة لكان الأولى به أن يتم لأنه ترك ركعتين من الفريضة رخصة فإذا كان يريد أن يصلي ركعتين بعد الظهر مثلا فإتمامها أولى من صلاة ركعتين هذا يعني تفقها. لكن لو أن إنسانا صلى الظهر ركعتين مقصورة مسافر صلى الظهر ركعتين ثم صلى ركعتين نافلة فلا ينكر عليه ولا يقال له إذا أردت أن تتم أن تتنفل فأتم صلاة لا نقول له لا تتم على كل حال حتى لو أراد أن يتنفل لا شك أن السنة ترك هذه النافلة لكن لا يقال أنك إذا أردت أن تتنفل فلابد أن تتم لا ما في تلازم بين هذا وهذا نقول الأصل ترك النافلة ومن أراد أن يتنفل فلا يلزم بالإتمام مو يمكن أن يقصر ويتنفل وليس النافلة سبب لوجوب الإتمام أو لزوم الإتمام لكن هذا قال ابن عمر من باب التفقه إنه كيف تفعل نافلة وقد أسقط عنك بعض الفريضة تيسيرا عليك كان يقول اقبل الرخصة يقتصر على التخفيف. ثم شرع مؤلف السياق الحديث التي فيها تحديد السفر، في أي سفر يقصر، وهل هناك المسافة محددة إذا سارها المسافر أو عزم على سيرها يقصر أم لا. المسألة فيها خلاف وأقوال نقف عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من النافع وعن الصالح وأن يوفقنا للحب والرضا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. نعم.